وبقي باب واحد هو من الأبواب التي تبين وتوضح التوحيد بشكل عام. هذا الباب هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فقال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما هذه المناسبة بين هذا الباب وبين ما قبله وبين كتاب التوحيد؟ هناك عدة مناسبات، عدة مناسبات ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة، بعد ذكر الأبواب السابقة. فمن المناسبات أن الأبواب السابقة إجمال فيها إجمال أمر التوحيد، إجمال أمر التوحيد، تناسب بعد الإجمال ناسب بعد الإجمال ذكر التفصيل ببيان معنى التوحيد، ما معنى التوحيد، وبيان شهادة أن لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله. فبعد أن أجمل فصل، وهذه مناسبة دقيقة. ومن المناسبات أيضا أنه لما كان الداعي إلى الله عز وجل داعيا على بصيرة، وفي مقام الدعوة لا يعرف الناس تفسير التوحيد ولا تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، ناسب حينئذ أو كان لازما عليه هذا الداعي أن يفسر للناس معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أن يفسر لهم ذلك. ومن المناسبات أيضا أن هذا الباب بالنسبة لما قبله فيه مزيد بيان للتوحيد، مزيد بيان للتوحيد، خصوصا لمعنى كلمة لا إله إلا الله. ومن المناسبات أيضا أنه لما سبق الكلام على التوحيد وفضله والخوف منه من الشرك، الخوف من الوقوع في ضده وهو الشرك، والدعوة إليه، كأن النفوس اشتاقت إلى معرفة ما هو التوحيد، ما هو التوحيد الذي ذكر فضله والدعوة إليه وحقيقة أمره وخوف الوقوع في ضده، اشتاقت النفوس واشرأبت إلى معرفة ما هو التوحيد. هذه هي المناسبات لهذا الباب. فما معنى الترجمة؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، معناها تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فكلمة شهادة معطوفة على التوحيد، كلمة شهادة وشهادة أن لا إله إلا الله معطوفة على التوحيد، فهو يقول تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا العطف عطف الترادف، عطف الترادف، يعطف هذا اللفظ على اللفظ الآخر مع أن المعنى واحد، فالتوحيد هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي التوحيد. فالعطف هنا عطف ترادف فيه تغاير اللفظين مع اشتراكهما في المعنى. وقيل هذا من عطف الدال على المدلول، فالمدلول هو التوحيد والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله، بمعنى أن شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد فهي دالة عليه. ومعنى كلمة تفسير معناها الكشف والإيضاح، ومن ذلك قولهم فسرت ثوبي إذا كشفته فاتضح ما وراءه، ومنه تفسير القرآن أي كشف ألفاظه وإيضاح معناها، كشف ألفاظه وإيضاح معناها، هذا معنى التفسير. فهو الآن يفسر التوحيد، يكشف ويوضح لنا حقيقة ومعنى التوحيد من خلال ذكره لآيات وأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد عندك؟ التوحيد عندك يا باسل؟ أجمع تعريف أنه إفراد الله بما يختص به من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، هذا هو التوحيد العام، توحيد الله عز وجل العام. والمقصود به هنا إفراد الله بالعبادة، المقصود بالتوحيد هنا في قوله باب تفسير التوحيد أي توحيد الألوهية، إفراد رب العالمين بالعبادة، أن تفرده بالعبادة وتجعلها خالصة له لا تشرك معه فيها غيره، هذا هو التوحيد. وحقيقة تفسير التوحيد قد ذكر ذلك العلامة السعدي رحمه الله فقال حقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال، العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له، هذه هي حقيقة تفسير التوحيد. وهذا الأمر كما ذكر رحمه الله يرجع إلى أمرين، الأمر الأول نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد ألا يستحق الإلهية والعبادة أحد غير الله عز وجل، لا ملكا مقربا أو لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يستحق أحد العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إثبات الألوهية لله بعد أن تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله بأن جميع ما سوى الله لا يستحق أن يعبد، لا يستحق شيئا من صفات الألوهية، تثبت الألوهية لله وحده لا شريك له، لكن لا يتم هذا أيضا، لا يتم تفسير التوحيد ولا تحقيقه إلا بالبراءة التامة من عبادة غير الله عز وجل كما سيأتي في ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. هذه الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لا بد من الوقوف معها في أمور مهمة، وهي تفسير التوحيد. لا بد أن نتعرف على التوحيد وأن نتعرف على أنواعه وبعض المسائل فيه. ذكرنا بالأمس تعريف التوحيد، أنه إفراد الله بما يختص به من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، وأن أنواع التوحيد هي ما ذكر في هذا التعريف. أنواع توحيد الله عز وجل ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم، تقسيم توحيد الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام، ما دليله؟ دليل ذلك هو الاستقراء، كما نص على ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، حيث قال في تفسيره: دل استقراء القرآن العظيم على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع جبلت عليه فطر العقلاء. والثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. والثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. وممن أشار إلى هذا التقسيم جماعة كثيرون من أهل العلم، خلافا لما يدعيه، أو قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافا لما يدعيه بعضهم بأن هذا التقسيم، ذكر أقسام التوحيد إلى ثلاثة أقسام، إنما هو من صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقال هذا القول باطل، بل إن التقسيم وارد عن الأئمة قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. وممن ورد عنه ذلك ابن جرير الطبري، كما في تفسير قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأبو جعفر الطحاوي، كما في مقدمة عقيدته. وكذلك ابن حبان، كما في كتابه روضة العقلاء. وكذلك ابن أبي زيد القيرواني، كما في مقدمته في العقيدة. وكذلك ابن بطة، كما في كتابه الإبانة. وكذلك القرطبي، كما في تفسيره. وكذلك ابن مندة، كما في كتابه التوحيد. إذن قبل شيخ الإسلام عدد من أهل العلم قد ذكروا هذا التقسيم، ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فقرره، وكذا تلميذه، وورد عن الأئمة بعد ذلك ذكر هذا التقسيم. مسألة أخرى في هذه الأقسام: هل هناك آية أو آيات تجمع هذه الأقسام؟ بعد أن استنبط واستقرأ أهل العلم نصوص القرآن والسنة، هل هناك آية تجمع هذه الأقسام أو سور؟ الجواب: نعم، هناك عدة آيات، كل آية تحمل هذه الأقسام. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فذكر ربنا جل وعلا عبادته وذلك توحيد الألوهية، ثم قال ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا، وهذا من علامات أو من أوصاف الربوبية، ثم قال والله هو السميع العليم، هذا من الأسماء، من أسماء الله عز وجل، فيه الدلالة على توحيد الأسماء. ومن ذلك قول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية أيضا جمعت أقسام التوحيد. ومن الآيات أيضا قول الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هذه الآية أيضا جمعت أقسام التوحيد. ومن الآيات قوله سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى آخر الآية. هذه أيضا من الآيات التي جمعت أقسام التوحيد. وأما السور فكثيرة، فمن تلك السور سورة الفاتحة جمعت أقسام توحيد الله الثلاثة، ومن ذلك سورة الناس جمعت أقسام توحيد الله الثلاثة، أول المصحف وآخره جمع أقسام التوحيد. مسألة أخرى، هل كلمة التوحيد تدل على أقسام التوحيد؟ هل كلمة لا إله إلا الله تدل على أقسام التوحيد الثلاثة؟ الجواب نعم. وممن قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإثبات، إثبات الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وما وجه ذلك؟ كيف صارت لا إله إلا الله تدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد الألوهية وعلى توحيد الأسماء والصفات؟ وجه ذلك أن هذه الكلمة دلت على إثبات العبادة لله وحده ونفي العبادة عما سواه، فإذا دلت على توحيد ماذا؟ الألوهية. الأمر الثاني أنها دلت على توحيد الربوبية، حيث إن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، لا يصلح أن يكون إلها، لابد أن يكون الإله قادرا قويا. نعم. ودلت أيضا على توحيد الأسماء والصفات، فإن الذي ليس له مثل هذه الأسماء والصفات فإنه يصير عدما محضا، من ليس له أسماء ولا صفات فإنه عدم محض. وكما قال بعض العلماء المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، الذي ينفي الأسماء والصفات يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء، كذا قال بعض العلماء. وهذه الأقسام أولها توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية قد مر معنا تعريفه، فمن يذكر تعريف هذا التوحيد عندك؟ إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، أو يقال إفراد الله في أفعاله، ومن أفعال الله الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، من أفعال الله عز وجل. تفرد الله عز وجل في هذا في أفعاله، فلا تجعل مع الله شريكا في الخلق أو شريكا في الملك أو شريكا في تدبير الكون، لا تتخذ مع الله ندا ولا شريكا. وما هو الذي يلزم المؤمن بتوحيد في توحيد الربوبية؟ الذي يلزمه تجاه توحيد الربوبية ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يؤمن بوجود الله عز وجل. ثانيا أن يؤمن بأفعال الله كالخلق والرزق والنفع والضر وإفراد الله بها أنه متفرد. وإذا وصف المخلوق بأنه يخلق فكيف نجمع بين الأدلة؟ إذا وصف المخلوق بأنه يخلق، معروف أن الخلق لابد أن تفرد الله عز وجل فيه، فلا تجعل مع الله في الخلق شريكا. لكن أحيانا قد يوصف هذا المخلوق بأنه يخلق. يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، فكيف الجمع بين هذه الأدلة؟ عندك أبا داود؟ أحسنت. أن خلق هذا المخلوق، خلق هذا العبد ناقص وقاصر، وليس بخلق تام، وإنما هو تحويل الشيء من صورة إلى أخرى. هذا هو الذي يقدر عليه العبد. أما الله عز وجل فإنه يوجد الشيء من عدم، يوجد الشيء من عدم. الأمر الثالث أن يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، لأن ما يجريه الله عز وجل في الكون وما يقدره على العباد هو من أفعاله سبحانه وتعالى. وقد دلت الفطرة على هذا التوحيد، على توحيد الربوبية. دلت الفطر السليمة على توحيد الربوبية، فكل من كانت فطرته سليمة فإنها تعترف بتوحيد الربوبية. ولم ينكر ذلك إلا مكابر كفرعون حين ادعى أنه الرب الأعلى. وهذا التوحيد، توحيد الربوبية، يوقن فرعون في نفسه بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المدبر للكون، لكن جحد بهذا اليقين الموجود في القلب، جحد به على لسانه ولم يعترف به على لسانه، علوا وظلما وتكبرا، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يريد أن يستعلي في الأرض، فصار يقول أنا ربكم الأعلى. وأما جميع الناس حتى المشركين، حتى المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية، أن الله عز وجل هو الخالق وهو المالك وهو المدبر، يعترفون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ما يقولون هبل ومنات واللات. ولئن سألتهم من خلقهم، من خلقكم، ليقولون الله، فأنى يؤفكون. وهل يكفي توحيد الربوبية؟ هل يكفي توحيد الربوبية؟ وهل يدخل صاحبه في الإسلام؟ هل يدخل هذا التوحيد صاحبه في الإسلام؟ الجواب لا، ما يدخل صاحبه في الإسلام. فالمشركون يعترفون بهذا القسم من أقسام التوحيد، لكن ما زالوا مشركين كفارا، ما زالوا مشركين كفارا. ولذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم اعترفوا بهذا التوحيد ولم يعترفوا بالقسم الذي جاءت به الرسل، وهو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. فما هو توحيد الألوهية؟ عندك أخانا حسن، توحيد الألوهية ماذا يعني؟ أحسن، هو إفراد الله بالعبادة، أو يقال هو إفراد الله في أفعال العباد، فما فعله العباد من عبادات يجب أن تكون خالصة لله، أن يفرد بها الله لا أن يشرك معه غيره. انتبهوا، توحيد الألوهية هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، من أجل ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة. فدعوة الرسل كان إلى هذا القسم، لأن توحيد الربوبية يدخل تحت توحيد الألوهية، فمن كان موحدا توحيد الألوهية كان موحدا توحيد الربوبية بلا شك ولا ريب. فمنزلة هذا القسم من أقسام التوحيد منزلة عظيمة، منزلة عظيمة، يعد هذا القسم هو الفارق بين الموحدين وبين المشركين. وأما أدلته فكثيرة في القرآن الكريم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يأمر الله عز وجل بصرف جميع العبادات له سبحانه وتعالى. وما حكم من لم يأتي بهذا القسم من أقسام التوحيد وجاء بالقسم الأول والثالث، جاء بتوحيد الربوبية وجاء بتوحيد الأسماء والصفات، فهل يعد مسلما أم لا؟ اقترب يا أمير، عندك عبد الفتاح، يكون كافرا ولا يدخل هذا القسم، أو أقصد هذه أو هذين القسمين، هذان القسمان لا يدخلان صاحبهما في الإسلام، لأنه اختل قسم هو الأصل وهو الأساس، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ ما العلاقة بينهما عندك؟ ما العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية عندك؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني من كان موحدا توحيد الربوبية يعترف بأن الله يفرد الله في الخلق والملك والتدبير وفي أفعاله، يلزمه يستلزم توحيد الألوهية، يلزمه أن يكون موحدا توحيد ألوهية. وتوحيد الألوهية يتضمن، يعني يدخل فيه توحيد الربوبية. طيب، مفهوم الآن؟ معنى كلمة يستلزم بمعنى أنه يجب أن يكون كذلك، ومعنى كلمة يتضمن أي يدخل فيه، هذا اختصارا. طيب، القسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، أن توحد الله في أسمائه وصفاته، ويكون ذلك على وجهين، الوجه الأول الإثبات، والإثبات أن تثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الوجه الثاني النفي، أن تنفي عن الله ما نفى عن نفسه من صفات النقص والعيب أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، تكون بذلك موحدا توحيد الأسماء والصفات. انتهينا من تفسير التوحيد. هذه المقدمة لابد منها لكونه قد ذكر تفسير التوحيد. القسم الثاني شهادة أن لا إله إلا الله، أي وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. لابد أن تعرف ما معنى الشهادة، وما معنى لا إله إلا الله، وما هي أركانها، وما شروطها. هذه مقدمة لا بد منها، لا سيما في هذا الموضع. أما كلمة الشهادة فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كما في المدارج أن عبارات السلف في كلمة شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. كلمة شهد تدل على ماذا؟ على هذه الأمور. قال مجاهد حكم وقضى، وقال الزجاج بين، وقال الطائفة أعلم وأخبر. شهد بمعنى أعلم وأخبر، أو بمعنى بين، أو بمعنى حكم وقضى. قال ابن القيم رحمه الله وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. فالشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن أيضا إعلامه وإخباره وبيانه، فهي أربع مراتب. الشهادة أربع مراتب، مر معنا بإيجاز ذكرها في درس مضى، فمن يذكر هذه المراتب؟ المرتبة الأولى مرتبة العلم، مرتبة العلم. فالشهادة لا تكون إلا عن علم سابق. أنت عندما تقول أنا أشهد بهذا يشترط أن تكون الشهادة عن إيش؟ عن علم. قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة التكلم والخبر، أن تتكلم بهذه الشهادة وأن تخبر بها. ومن تكلم بشيء فقد أخبر به وشهد به، وإن لم يتلفظ بقوله أشهد. قال الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. انتبهوا، هل يشترط إذا ذكرت الشهادة شهدت في شيء، شهدت أن لا إله إلا الله، أو شهدت في أي أمر من الأمور، هل يشترط في هذه الشهادة أن تأتي بلفظة أشهد أم لا يشترط؟ قلنا لا يشترط. حتى لو جئت بقول لا إله إلا الله، هذه شهادة، بدون أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإن من تكلم بشيء فقد شهد به. وتأمل الآية التي ذكرناها أن المشركين جعلوا الملائكة إناثا ولم يقولوا نشهد أن الملائكة إناث، قال الله ستكتب شهادتهم، مع أنهم لم يقولوا نشهد. فهمتم معنا يا إخوان؟ هل يشترط أن يقال أشهد في أي شهادة؟ هنا نبه أهل العلم، مثلا لو كانت لديك شهادة عند الحاكم وغيره، هل يشترط في قبول شهادتك كونك شاهدا أن تقول في الشهادة أشهد؟ الجواب لا يشترط ذلك، بل قال ابن القيم ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك، أي اشتراط كلمة أشهد من الشاهد إذا شهد عند الحاكم أو غيره، لا يشترط أن يقول أشهد، ولو أتى بالخبر مباشرة كانت شهادة، كانت شهادة. طيب سؤال هنا، لو أسلم الكافر بقوله، أو لو قال الكافر، هذه المسألة تنتبهوا لها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهل شهادته، هل هذا الكلام يعد شهادة أم لا؟ وهل يعد مدخلا له في الإسلام أم لا بد أن يقول أشهد؟ عندك لا بد أن يقول أشهد، وأنت يكون مسلما بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم، ولا يشترط، وأنت لا لا، هو قالها يريد الدخول في الإسلام من دون تفصيل، يعني يريد الدخول في الإسلام، دخل أو خرج، دخل أو خرج، خرج، لا يشترط أن يقول أشهد، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفي، وأنت يشترط؟ ما يشترط. طيب عندك عبد المحسن، هو يقر بها، يقر بها ويقول لا إله إلا الله مقر بها، بس بقي معنا مسألة وهي هل يقول أشهد، هذه الكلمة فقط، هل يقول إذا أسلم أشهد يلزمه ذلك أم لا يلزمه؟ ها عندك هكذا، إن كان ممن ماذا؟ ممن أنكر الرسول. تفصيل عجيب. عندك يا أمير، لا يشترط. فاروق، ما يشترط. حسن، يعني كافي، أحسن. هنا ننقل لكم كلام ابن القيم، قال رحمه الله كما في المدارج: وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق من دون أن يقول أشهد، لا يلزم أن يقول أشهد، هذا دخل في الإسلام بقول لا إله إلا الله. وتأملوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان يمر على الناس: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعند أن أتى إلى عمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله، ولم يلزمه أن يقول قل أشهد. هذه مسألة قد ربما يتساهل بعض الناس أو يأتي لها بتعليل، والمسألة قد صار فيها إجماع، صار فيها إجماع. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة مرتبة الإعلام والإخبار، الإعلام بالقول، تعلم غيرك وتخبره بهذه الشهادة، تعلمه وتخبره. والإعلام نوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. وانظروا إلى الإعلام بالقول، أن يقول لا إله إلا الله أو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يخبر بها غيره، وأيضا إعلام بالفعل بحيث إنه يصلي، هذا دليل على أنه ماذا؟ يشهد، يشهد أن لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ طيب، أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، الأمر بذلك والإلزام به. والله عز وجل حين شهد لنفسه بلا إله إلا الله، هل شهد الله لنفسه بلا إله إلا الله؟ شهد، شهد. هذا يدل على أهمية الشهادة، انتبهوا، أن الله عز وجل شهد بها لنفسه، وشهد له بها ملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع أوليائه. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية تضمنت أجل شهادة وأعظم شهادة من أجل شاهد وهو الله عز وجل، بأجل مشهود به وهو قول لا إله إلا الله. إذن انتبهوا، هذه الشهادة عظيمة جدا، شهد الله بها لنفسه لا إله إلا الله. طيب، سؤال: ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ عندك؟ أحسنت، هذا تعريفها الصحيح: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك تفاسير باطلة خاطئة فاسدة لكلمة لا إله إلا الله، فمن يذكرها؟ مرت معنا، عندك: أن يقال معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، وهؤلاء من أكثر الناس، حيث إنهم جعلوا كل ما هو موجود هو الله عياذا بالله. هؤلاء هم القائلون بوحدة الوجود، بوحدة الوجود، وهم كما قال أهل العلم من أكثر خلق الله عز وجل. طيب، التفسير الثاني من التفاسير الباطلة عندك: لا معبود إلا الله، وهذا معناه أن جميع ما عبد في الأرض هو الله، فهبل يصير عندهم بهذا التعريف هو الله عياذا بالله، وكذلك أيضا غيرها من المعبودات، فلا يصح أن يفسر بهذا التفسير، وهو كنظير القائلين بوحدة الوجود. طيب، تفضل، تفسير الثالث: لا رازق ولا خالق إلا الله. يقال لهم: لو كان تعريف لا إله إلا الله وتفسير لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله لقالها المشركون، لأنهم كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق وهو الرازق، كما مر معنا في الآيات: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهذا التفسير خاطئ وباطل، ويعتمد عليه جماعة التبليغ، جماعة الجهل تعتمد على هذا. إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله، قال: لا خالق، لا رازق، لا محيي، لا مميت، يعدد لك توحيد الربوبية، يعني أفعال الله عز وجل التي اعترف بها المشركون، وهذا خطأ، تفسير باطل للا إله إلا الله، هؤلاء لم يفقهوا ولم يفهموا لا إله إلا الله. طيب تفسير آخر من التفاسير الخاطئة، لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا يقوله أهل الكلام، يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله. هذه كان المشركون يعترفون بأن الله هو القادر على الاختراع. إذن التفسير باطل. تفسير آخر عندك؟ نعم، لا حاكم إلا الله، أو لا حاكمية إلا لله، وهذه طريقة الخوارج، وسار على طريقتهم الحزبيون في الوقت الحاضر. في أذهانهم الحكم، ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا حاكمية إلا لله. ما معنى لا إله؟ لا حاكم إلا الله. فينظرون إلى جزء من التوحيد وهو الحكم. فلو عبد عندهم شخص القبر، لو عبد القبر، هذا بكلامهم لا يعد مشركا، يذهب هناك بعيدا ويعبد غير الله لا بأس عليه، أهم شيء الحكم لا يخرب فيه. إذا حكم يحكم بما أنزل الله، هذا جزء من التوحيد، إن الحكم إلا لله، جزء من التوحيد نعم، لكن ليس هو كل التوحيد، فليعلم هذا. طيب بقي ما أركان لا إله إلا الله؟ للا إله إلا الله أركان، فما أركانها؟ هذه مراجعة طيبة، وهو درس مفيد، مقدمة إن شاء الله لهذا الباب. عندك يا أخي النفي والإثبات، النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. دليلك على هذين الركنين أنه نفي وبراءة من الشرك وأهله، وإثبات للتوحيد والعبادة الخالصة لله عز وجل. دليلك عندك عبد الكريم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذه معنى لا إله، يتبرأ، ينفي النفي التام عن استحقاق العبادة لأي أحد من الخلق، تنفي ذلك وتتبرأ من ذلك، ثم تثبت إلا الذي فطرني، قال إبراهيم إلا الذي فطرني، هذا هو الإثبات. ويدل عليه أيضا قوله تعالى، يعني هو صحيح يدل عليه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لكن على أن النفي يتقدم الإثبات، النفي يتقدم الإثبات. نعم، لا عندك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كفر بالطاغوت أولا، تنفي ذلك، ثم بعد ذلك تثبت لله سبحانه وتعالى العبادة الحقة. وما هي شروط لا إله إلا الله؟ للا إله إلا الله شروط 7. شروط لا إله إلا الله قد ذكرها أهل العلم. فما معنى كلمة شروط؟ الشروط، شروط لا إله إلا الله، معنى الشرط إلزام الشيء أو التزامه، إلزام الشيء أو التزامه، هذا معنى الشرط في اللغة. ومعناه ها هنا شروط لا إله إلا الله، أي الأمور التي يجب على الإنسان أن يلزمها حتى يحقق لا إله إلا الله، أو يقال ما لا تصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا بوجودها، يعني لا إله إلا الله ما تصح ولا تقبل منك إلا إذا وجدت شروطها. كاملة بدون نقص واحد، كاملة لن تقبل منك لا إله إلا الله إلا إذا أتيت بشروطها. وقد أشار إلى ذلك عدد من أهل العلم، منهم الحسن البصري لما أتى على جنازة وهي لامرأة الفرزدق وحفر لها حفرة وألحد لها، قال الحسن البصري للفرزدق: ما أعددت لهذه الحفرة؟ قال: أعددت لها لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال له: نعم العدة أو العدة، نعم العدة، ولكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنات، أي في الشعر. قال: لا إله إلا الله لها شروط، ليس معناه أن هي مجرد قول، أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ويكفي، لا، للا إله إلا الله شروط. فنبه الحسن البصري على هذه الشروط. وقد ورد عن وهب بن منبه أيضا بإسناد فيه نظر أنه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. لو تأتي بمثقاب هكذا يفتح لك الباب، لكن بالأسنان المناسبة يفتح. طيب، وهذه الشروط جمعها بعضهم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. هذه 8، وجمعها الحافظ حافظ الحكمي رحمه الله في قوله: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. طيب، هذه هي الشروط باختصار: علم منافي لماذا؟ للجهل، أن تعلم علما لا جهل فيه بلا إله إلا الله، تعلم معناها وما تدل عليه لا إله إلا الله. فإذا لم تكن عالما بمعنى لا إله إلا الله فتلك مصيبة. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يشترط إيش؟ العلم. أخرجه مسلم عن عثمان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك، لا يوجد في قلبك ذرة شك في لا إله إلا الله، أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لابد أن يوجد هذا اليقين التام المنافي لأي شك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في إيمانهم، لم يشكوا في توحيدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. ولاحظ كلمة غير شاك فيهما، لا يشك في هذه الشهادة أبدا. الشرط الثالث: القبول المنافي للرد، أن يكون هناك قبولا، قبولا لكلمة لا إله إلا الله فلا تردها، لأن بعض الناس قد رد كلمة لا إله إلا الله كبرا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ومنهم من ردها حسدا كاليهود مع أنهم يعلمونها، لكن حسدا ردوا هذه الكلمة فلم يقولوها. ومنهم من ردها مراعاة للحمية والسنة الجاهلية كأبي طالب، لم يقبل هذه الكلمة بل ردها في آخر حياته كما هو معلوم في الحديث الصحيح. ودليل هذا الشرط قول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهناك أدلة كثيرة. الشرط الرابع: الانقياد المنافي للترك، تنقاد لكلمة لا إله إلا الله لما تدل عليه كلمة لا إله إلا الله من العبادات والأعمال والأقوال، انقيادا لا تترك هذه الكلمة ولا ما تدل عليه. وما الفرق بين الانقياد والقبول؟ الانقياد يظهر فيه الاتباع بالأفعال، والقبول يظهر صحة القول في الألفاظ وفي الكلام. الجميع كله اتباع، الانقياد اتباع والقبول اتباع لكلمة لا إله إلا الله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن انقاد فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا كان منقادا لهذه الكلمة ولما تدل عليه كان هذا دليل على تحقيقه لكلمة لا إله إلا الله. الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب، صدقا ينافي الكذب ظاهرا والنفاق باطنا، صدق من القلب. قال الله تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أن إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم ما صدقوا في قول لا إله إلا الله، فهل نفعتهم؟ لم تنفعهم. طيب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، أخرجه البخاري عن أنس. الشرط السادس ما هو؟ الإخلاص المنافي للشرك. طيب، حتى لا يأتيك النعاس. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلا بد أن تخلص في قول لا إله إلا الله، في كلمة لا إله إلا الله تجعلها خالصة لله عز وجل، لا يتخلل ذلك نوع من أنواع الشرك الذي يفسد تحقيق كلمة التوحيد. الشرط السابع: الحب المنافي للبغض، تحب كلمة لا إله إلا الله وتحب ما تدل عليه من الأعمال ومن المعاني، وتحب من يعمل بلا إله إلا الله، تحب ذلك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال تعالى: يحبهم ويحبونه. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والشرط الثامن هو الكفر بما يعبد من دون الله، تكفر بجميع الطواغيت وتكفر بجميع المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل، كما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال عليه الصلاة والسلام كما سيمر معنا هذا الحديث في هذا الباب: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أخرجه مسلم. عجبك ماذا سر؟ هذه مقدمة لا بد منها لتفسير لا إله إلا الله. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.